إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي المؤمنين والمتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من بين المحجة لأمته ورسم لها طريق الخير في عاجلها وآجلها صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأنتم تعيشون في زمن الفتن المتلاحقة التي تجرف المسلمين عن دينهم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. واعلموا يرحمكم الله أن الله قد ميز هذه الأمة وخصها وكرمها وجعلها أمة منفردة من دون سائر الأمم، لأنها خير أمة حملت أعظم دين. كانت الأمم فيما قبل يموت الدين بموت الرسول أو النبي، وتموت بقاياه بموت تلاميذ أو أتباع ذلك النبي. إلا هذه الأمة التي شرفها الله بهذا الشرف الرباني الكريم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول فيها صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. جعلنا الله وإياكم من هذه الطائفة. إخوة الإسلام، وقد عشتم ما تردد في الأيام الماضية في بلادنا مما دفع إليه أعداؤنا من الداخل ومن الخارج فيما يتعلق بموضوع المرأة، وما ذلك إلا عرض لمرض. إنه عرض لمرض. المرض هو مشابهة الأمم الكافرة من اليهود والنصارى، هو مرض النفاق، هو مرض التمرد على الله وعلى شرعه، هو مرض كراهية ما أنزل الله الذي قال في محكم تنزيله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لقد بلغ من العظمة التي تتمتع بها المرأة المسلمة في ظل الرجل المسلم أنه لا يهون عليه أن يجعلها تحمل مقضاة بيته من سيارته إلى بيته. والعلمانيون والملاحدة ممن يتسمون بأسمائنا وممن ينطقون بلغتنا يريدون امتهان المرأة لتحويلها إلى كناسة وسائقة وفراشة ونازحة مجاري، ثم يريدونها ويطالبونها بعد ذلك أن تنجب رجالا يحمون الدين والعرض والأرض. أقول هذا عرض لمرض، والله تباركت أسماؤه قد حذرنا من أعدائنا في قرآن يتلى على مدار 1400 سنة وأحد عشر عاما، يوم قال تباركت أسماؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وليت الأمر وقف عندما حدث، ولكن الجرأة بدأت من أعداء الله في أمر مفجع يطعننا في صميم عقيدتنا. فانتبهوا يا أولي الأبصار، وصلت الجرأة وحمل إلى صناديق البريد وإلى الموظفين في الدوائر الحكومية نشرة صادرة عن السفارة الأمريكية بالرياض، يعلن فيها لأول مرة في أرض الرسالة وأرض التوحيد إقامة حفل عيد الميلاد لهذا العام، حفلة علنية توزع منشوراتها ويقال فيها بالخط العريض: تكلفة الدخول 175 ريال، والمشروبات والرقص المزدوج على ما تريدون إلى آخر الليل. وإن بعض السذج ليأخذ الأمر ببساطة، يقول: ثم ماذا؟ وإذا حضرنا عيد الكفار وما الذي جرى؟ وقد آثرت أن أسمعكم كلاما لعلما من أعلام الأمة، هو أمة اجتمعت في رجل، إنه رحمه الله يوم أن عاش مثل هذه المشكلة ورأى السذج والمغفلين من أبناء المسلمين يدخلون على اليهود والنصارى ويشاركونهم في أعيادهم، فكتب كتابا عظيما جدير بطلاب العلم أن يقرؤوه، وجدير بالمربين والأساتذة أن يتمعنوه، وحري بالأمة أن تربي أبناءها على عزة كشفها المؤلف في هذا الكتاب لما يعود على هذه الأمة بالخير في عاجلها وآجلها. يقول رحمة الله عليه: إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله فيها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر. بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. ثم يقول رحمة الله عليه: إن ما يفعلونه في عيدهم منه ما هو كفر، ومنه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح، لو تجرد عن مفسدة المشابهة، والتمييز بين ذلك لا يظهر لبعض المتعلمين، فما بالك بالعامة. إلى أن يقول: فمشابهتهم في الأعياد ولو بالقليل تسبب اكتساب أخلاقهم الملعونة، بل تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان من كل وجه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا إخوة الإسلام، إنها لبادرة خطيرة جدا أن يتجرأ هؤلاء الكفار الصليبيون لإقامة ما يسمونه الكريسمس في أرض الجزيرة ومهبط الرسالة. ووصلت الجرأة كما قلت لكم إلى أن حملت صناديق البريد هذه المنشورات وهذه الدعاية اللعينة لاقتناص أبناء المسلمين. وليس الأمر مقصور على شهوة كأس أو زنا بصليبية أو يهودية، إنما الأمر أكبر من ذلك، إنه أمر كفر أو إسلام. إن المشاركة كما سمعتم في العيد مشاركة في أبرز شعائر الأديان. ألا تنظرون إلى حالكم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى؟ لو أن زائرا زار بلدا من بلاد المسلمين، ألا يعجب لهذا المظهر الإيماني من سرور الناس وفرحهم وبهجتهم وملابسهم ودخول بعضهم على بعض؟ ما الذي حل بهؤلاء الناس؟ قالوا هم في عيدهم، إما عيد الأضحى وإما عيد الفطر. كيف وصلت الجرأة بأعداء الله إلى ما وصلوا إليه من الجرأة في هذا الأمر؟ إلا لما وصلنا إليه من البعد عن الله ومن الاستخداء والاستكانة. وإن هذا لجدير بمن له لب عقل وبقية من دين، من أكبر مسؤول إلى أصغر فرد في الأمة، ألا يرضوا عن مثل هذا ولا يسمحوا بقيامه. فإن هذه جرأة وخطوة يحسب لها الأعداء ألف حساب، وستنشر الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية أن هذه بادرة تقام في أرض الجزيرة ولأول مرة. وأمر آخر، العقول المغفلة أتباع كل ناعق التي تناولت هذه الرسائل والمنشورات بغير استنكار وبغير نكير، وأقل أحوالهم أن يجعلوها على شيك كل واحد، وذبح الإسلام على مبدأ كل واحد، إن كفر كل واحد، وإن أسلم كل واحد، وإن ارتد كل واحد، لا يعرف إلا شهوته ونزوته. الأمر خطير والفتن متلاحقة، ولن يرضى الأعداء بهذا. والله لو شاركناهم في عيدهم فلن يكفيهم عنا، والله لن يرضوا تمام الرضا حتى يطبقوا ما قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي حتى تتهود وتتنصر. بل قد صاح قسيس منصر منهم يقول: لا نطمع يدخل في النصرانية، فإنهم لو دخلوا لكان ذلك شرفا لهم، وإنما نريدهم مخلوقات بلهاء لا صلة لهم بالله. هكذا يخططون. فأين الغيرة لدى أبناء التوحيد وأتباع الرسالة؟ إذا مس الواحد منا في راتبه أو مس في دائرة بيته أو أقاربه أقام الدنيا وأقعدها، ويكتب الطلبات تلو الطلبات الى الشرطة والى الامارة والى غيرها من الدوائر الرسمية لتدفع عنه هذا المكروه ويتظلم مما حصل عليه. اما في امر الدين فلا تسأل. ليس هذا جدير بكم يا سكان الحرمين ويا من ينظر اليكم الناس على انكم احفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان كل واحد منكم مسؤول، وان وجود هذه المناشير فقط لتقرأها الذرية والنساء في البيوت لأمر يورث في قلوبهم نوع مودة ومحبة لهؤلاء الكفار، والله ان اقل ما يتمنونه ويكفيهم هذا ان يخرجوا من ارض الاسلام وقد وقر حبهم في قلوب الناشئة والمغفلين من ابناء المسلمين. فيا اخوة الاسلام، ان الامر اخطر مما تتصورون، وان مخططات اعداء الله تكشفها صحفهم ومجلاتهم يوما وراء يوم، وان هذا التخلف في الوعي لدى امتنا ما نتج الا لتخلفها في وعيها الشرعي وعلاقتها بالله. اما من قويت صلته بربه واعتصم بحبله المتين فالله تبارك وتعالى يقول في شأنه: واتقوا الله ويعلمكم الله. ان طمس البصيرة وعدم التفريق بين الحق والباطل لهو الموت المعجل في الحياة. فيا اخوة الاسلام، اتقوا الله واستيقظوا من الغفلة وتأملوا وتدبروا ما يراد بكم، وسيكون لنا ان شاء الله في الجمعة القادمة سرد لامور شرعية كثيرة جدا نهينا فيها عن المشابهة، نهينا فيها عن المشابهة بالامم المغضوب عليها والضالة، نهينا في الملبس، نهينا في المأكل، نهينا في صوم يوم عاشوراء، نهينا في اشياء كثيرة ان شاء الله سيأتي سرد تفصيلي لها ان شاء الله لتخلصوا من وراء ذلك الى نتيجة واحدة، هي ان المسلم متميز بهذا الدين وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ان المسلم مسلم مستقل عن الامم كلها في مظهره ومخبره وحياته وبيعه وشرائه واكله وشربه، بل وحتى في كل نفس يلفظه هو متميز عن كل سائر الاجناس. فاتقوا الله في امر عزة دينكم، واتقوا الله في امر الناشئة، واتقوا الله وعوا وتأملوا ما يراد بكم من أعداء الله قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بعيوبنا وأن يثبتنا وإياكم عن الحق الذي يرضاه عنا حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد برغ من حرص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه في يوم من الأيام رأى نسخة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأملوا حيثيات المسألة، فإن أحدا لا يشك في إسلام عمر ولا يشك أحد في متانة دينه، يكفيه أن خروج المسلمين علنا بدينهم ما كان إلا بعد إسلام عمر. ويكفي شرفا قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. هذه ملابسات المسألة. ومع هذا رأى صلوات الله وسلامه عليه نسخة من التوراة أو بعضا منها في يد عمر رضي الله عنه، فغضب وقال: أبهذا يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأمره بإلقائها صلوات الله وسلامه عليه. لماذا كل هذا؟ ألا تتدنس الأفكار بضلال قتلة الأنبياء. ألا تعلمون أبرز علامة لعيد الميلاد الذي يقام في رأس كل سنة؟ ما يعني لماذا يقام؟ حتى تعلموا أن المشاركة في مشاركة في الكفر. أبرز علامة لعيد الميلاد عند النصارى هو إعلان صلب المسيح. فهل تصدقون أن المسيح صلب؟ أم تصدقون كلام ربكم في محكم تنزيله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ ويصرح الله بما فعل بالمسيح بقوله: بل رفعه الله إليه. إذن فمن شاركهم فقد شارك في كفر وكذب الله في كتابه العزيز. الله يقول: ما قتلوه وما صلبوه. والله يعلن لعباده أن المسيح رفع إلى السماء. وهؤلاء الصليبيون يقولون: عيدنا إعلان بصلب المسيح الذي صلب ليكفر أخطاء البشرية كلها. هل أدركتم الآن معنى قول ابن تيمية أن المشاركة لهم في العيد مشاركة لهم في الكفر؟ أمثل هذا يحدث من رجل أو من امرأة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لقد حدد في النشرة المشبوهة آخر وقت للحجز، وآخر ما سمعنا أن الكروت نفذت خلال ساعات وأيام. ثم يأتي المغفلون كما قلت في الجمعة الماضية، من إذا بين لهم ما لقانا إليه وما وصلنا إليه قالوا: والله الأمة بخير، نحن بخير، بل والله إننا نتربع في حبائر الشر، والله إننا نسعى الآن إلى الهاوية. إلا يتداركنا الله بفعل منا وبفعل منه، بفعل منا رجوع إلى الله واعتزاز بدينه، وبفعل منه رحمة بنا، ولن تنزل رحمته إلا بأمة تستحق الرحمة. وإذا أردتم الدليل على فعل الله وفعل المخلوق فاقرأوا قول الله تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فبدأ بفعل المخلوق قبل فعل الخالق. فإذا عزمت وبدأ الفعل منك أنت يا رسول الله، والأمة تخاطب بشخصية نبيها، يأتي فعل الله: فتوكل على الله، والله لا يخيب من توكل عليه. إن هذا الأمر نذير خطر في كل أسبوع، بل في كل يوم يحدث من الأمور المستجدة ما تجعل المؤمن الغيور لا يسعد بأكل ولا بشرب ولا بمنام. فاتقوا الله يا عباد الله، اعلموا أن المسؤولية ليست إيماء بالرؤوس في المساجد، إنما شعور بالمسؤولية وقياما بواجب الله ورجعة إلى دينه واعتزاز بشرعه وعدم الانصياع وراء خطط الأعداء من الصليبيين واليهودي والمشركين والملاحدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما المؤمن الموحد ف فإن شعاره هو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم علموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل دينك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتعبد فيه وحدك. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين، اللهم عليك بالملاحدة والكافرين، اللهم عليك بالصليبيين والبعثيين والماسونيين وأعداء دينك، عليك بهم، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم اهدنا إلى الإيمان وحببه إلى نفوسنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل في قلوبنا ولا في أعمالنا ولا في أقوالنا مشابهة لأعدائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك أن تثبتنا على الحق، وأن تجملنا بعزة هذا الدين، وأن تثبتنا على ذلك حتى نلقاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.